إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا محمد رسول الله، روحي فداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فأعوام تمر بالناس يا عباد الله، عام يمر بنا ولد فيه من ولد ومات فيه من مات، سعد فيه من سعد وشقي فيه من شقي، اهتدى فيه من اهتدى وضل فيه من ضل، علم فيه من علم وجهل فيه من جهل. من الناس من إذا أقبلت عليهم أيام جديدة أو أعوام جديدة رأيناهم ينفقون الأموال الطائلة في الاحتفالات والمهرجانات وما لم ينزل به ربنا عز وجل سلطانا. ومنهم يا عباد الله، منهم المنجمون الدجالون الذين راحوا يحاولون الرجم بالغيب ولن يستطيعوا، لأجل أن يتوقعوا ما للناس في عامهم. ومنهم الفنانون والمطبلون الذين راحوا يتراقصون ويتمايلون، ومنهم اللاعبون الذين يلعبون، والسياسيون الذين قاموا يحللون ما مضى وما هو قادم. ومنهم 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 منهم من انشغل في عامه بالقيل والقال وكثرة الكلام، ومنهم من انشغل بإشاعة الشائعات ونشر الافتراءات، ومنهم من قضى عامه في سفك الدماء وتكويم الأشلاء، ومنهم من قضى عامه في شتم العلماء وتشويه الصلحاء، ومنهم من قضى عامه في تخريب البلاد ونهب أموال العباد. ومنهم ومنهم كذلك من الناس من يقضون أعوامهم وأعمارهم يا عباد الله في طاعة ربهم تبارك وتعالى، في أعمال البر والطاعة والإحسان والمعروف. منهم من قضى عامه يا عباد الله في نشر السنة وتدوين العلم وتعليمه للناس، منهم من عاش ولا يزال يعيش مع القرآن. ولماذا القرآن؟ لأنه كتاب ربنا تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، هو الذي لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، فيه الدواء من كل داء والجواب لكل سؤال والمخرج من كل فتنة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أيها الأحبة في الله، الذي دعاني اليوم لأن أحدثكم إلى القرآن عن القرآن حقيقة، وبين أنا قادم إليكم منذ ساعة أو أكثر في طريق سفري لفت انتباهي أمر مهم جدا، ربما يلفت انتباه كثير منا في حياتنا خاصة في الأيام التي نعيش فيها. لفت انتباهي أن الناس في الحافلة قد انشغلوا، منهم من انشغل بالنوم وله عذره، ومنهم من انشغل باللعب على هاتفه الذي في يده، حتى الأطفال الصغار، ومنهم دون الرابعة والثالثة من أعمارهم انشغلوا بالألعاب ونحوها التي شغلنا بها أطفالنا وأبناءنا في بيوتنا وفي كل مكان. رأيت الناس قد انشغلوا بالتحدث مع بعضهم، كل ذلك يدور أيها الأحبة والقرآن يتلى على مسامعنا جميعا عبر مذياع السيارة. فقلت سبحان الله، ألهذا الحد وصل الأمر بنا؟ أين قراء سورة الكهف صبيحة الجمعة؟ أين الذاكرون المسبحون؟ أين المستقبلون لجمعتهم بذكر ربهم وطاعة ربهم تبارك وتعالى؟ هذا مجتمع مصغر عشته لساعتين أو ثلاثة، لكن المجتمع يتسع بنا ويتسع في عالمنا الذي نعيش فيه وفي بلاد الإسلام والمسلمين. أسألكم بالله يا عباد الله، من منكم اهتم بالقرآن بعد رمضان كما كان يهتم به في رمضان، وقد مضى على رمضان أشهر طويلة؟ من منكم، من منا يا عباد الله، من يهتم بقراءة القرآن أو بسماع القرآن أو بحفظ ولو آية في كل يوم من القرآن أو مراجعتها؟ كم منا من يهتم بقراءة الكهف صبيحة الجمعة؟ كم منا من يهتم بتقليب صفحات مصحفه الذي ربما علاه الغبار في بيته أو في سيارته أو في أي مكان؟ ليسأل كل منا نفسه أيها الأحبة هذا السؤال. القرآن يا عباد الله كلام ربنا تبارك وتعالى الذي أنزله على نبينا عليه الصلاة والسلام، ما أنزله ربنا تبارك وتعالى علينا إلا لأجل أن نتفقده ونتعهده، إلا لأجل أن نفهمه وأن نعمل به ونحوله في حياتنا إلى منهج حياة. نعم، إلى منهج حياة يعرفه الكبير والصغير والقاصي والداني والرجل والمرأة، الجميع يعرف كلام ربه ويتفاعل مع كلام ربه تبارك وتعالى عز وجل. ولذا فإن ربنا تبارك وتعالى حذرنا أشد التحذير من هجر كتابه وكلامه جل وعلا، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هل يوجد من بيننا من المسلمين ممن اتخذ القرآن مهجورا في زماننا؟ للأسف الشديد يوجد، والكثير، الكثير للأسف الشديد. ولذلك حذر أهل العلم من هجر القرآن من كل صور هجره، سواء هجرت القرآن سماعا وإنصاتا، أو هجرته قراءة وحفظا، أو هجرته تدبرا وفهما، أو هجرته تحكيما وعملا، أو هجرته استدواء واستشفاء. كل صور وكل أنواع هجر القرآن قد حذرنا منها يا عباد الله. فأما عن هجر القرآن سماعا وإنصاتا، فمن كان شيخه كتابه كان خطأه أكبر من صوابه، أكثر من صوابه، وهذا هو الحال الذي يعيش عليه كثير منا للأسف الشديد. ولذلك رأينا نبينا عليه الصلاة والسلام يهتم بأن يسمع الأمة القرآن من قارئ القرآن ومن معلم القرآن ومن متقن القرآن. ولذا قالها عليه الصلاة والسلام: استقرئ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب، أربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. حتى رأينا من أبنائنا من خرج علينا في السنوات الأخيرة ليقول لا. لا، هم رجال ونحن رجال، نحن عندنا من الإمكانات والوسائل البحثية ما تفوق ما كان عندهم وما تعرفوا عليه في الماضي. يعني يريد أحدهم أن يقول نحن نفهم أكثر من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحن أفضل منهم في فهمنا لآيات ربنا تبارك وتعالى وتفسيرنا إياها واعتنائنا بها. وينسى هؤلاء الجهل المساكين قول سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. يعني من الفتن والصراعات والجهل والجهالة وحب الشهوات، وهذا هو الذي انتشر كثيرا كثيرا في أيامنا وفي زماننا، إلا من رحم ربي تبارك وتعالى عز وجل. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن سلف الأمة الكبار الكرام الذين أخذنا عنهم القرآن وأخذنا عنهم سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، منهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، ومنهم أبي بن كعب الصحابي الكبير الجليل الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام وقال له يوما: ليهنك العلم أبا المنذر. وعند الإمام مسلم لما نزلت سورة البينة كان أول من قرأها عليه الصلاة والسلام، قرأها على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه بأمر من الله تبارك وتعالى. فلما علم أبي ذلك قال: ماذا؟ قال: وسماني باسمي في الملأ الأعلى يا رسول الله، ربي، ربي الكبير العظيم سماني باسمي في ملأه الأعلى، أرسل إليك ليقول لك اقرأها أول ما تقرأها على أبي. يا الله، منهم من الأصحاب الكبار الكرام زيد بن ثابت شيخ المقرئين وكاتب الوحي وجامع القرآن، والذي قال فيه ابن عباس يوم وفاته: لقد دفن اليوم علم كثير، لقد دفن اليوم علم كثير. ومنهم عبد الله بن عباس، ومنهم عبد الله بن مسعود الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم ثقل قدميه بقوله: والذي نفسي بيده لهي أثقل في الميزان من أحد. وجاءه عليه الصلاة والسلام يوما ليطلب منه أن يقرأ عليه القرآن، قال: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال: أقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود حتى أتى إلى قوله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال عليه الصلاة والسلام: حسبك. وإذا عيناه تذرفان بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. منهم سالم مولى أبي حذيفة الذي حمل راية المسلمين يوم اليمامة، فقيل: يا سالم، نخشى أن نؤتى من قبلك. أتدرون ماذا قال لهم قارئ القرآن سالم العامل بالقرآن؟ قال: بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي، بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي. وهكذا أيها الأحبة في الله، كان سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان يهتمون بالقرآن وبقراء القرآن وبطلاب القرآن اهتماما عظيما، والله كانوا يهتمون به اهتماما عظيما جدا. حتى قال أحدهم وكان رحالة زمانه يقول: ذهبت إلى صقلية في القرن الثالث الهجري، أتدرون ماذا وجد؟ وجد في مدينة واحدة من مدنها 300 كتاب من الكتاتيب التي كانت تعلم القرآن وتعلم اللغة العربية وتعلم سنة رسول الله وبعض المواد الدنيوية النافعة من طب وغيره في أوانه وفي زمانه. 300 كتاب لا أقول في صقلية كلها، بل في مدينة واحدة من مدنها، تخيل. وهذا لا يستبعد أبدا أن يقوم به المسلمون يا عباد الله. ففي أيامنا والساعات التي نعيش فيها، رأيت يوما من الأيام قرية من القرى هنا في بلدنا معروفة بعرب الرمل، فسماها الناس وأطلق عليها الناس عرب القرآن. لماذا؟ قرية واحدة صغيرة فيها أكثر من 50 كتاب ومركز لتحفيظ القرآن، تخرج في العام الواحد عشرات ومئات من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى عز وجل. الاهتمام بالقرآن كان هو عنوان سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان، وكانوا يجلون قارئ القرآن ومعلم القرآن ومؤدب الأولاد بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا إمام دار الهجرة مالك عليه رحمة الله، وكان معلما للقرآن في إحدى هذه الكتاتيب في الدولة العباسية. بداية الإمام مالك كان معلما للقرآن ومؤدبا للصبيان في كتاب من تلك الكتاتيب عليه رحمة الله. وأرسل إليه خليفة المسلمين هارون الرشيد: ماذا تريد يا أمير المؤمنين؟ أريدك يا مالك أن تأتي إلينا لتعلم الأمين والمأمون كتاب الله تعالى، وتعلمهم من الموطأ ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأرسل إليه الإمام مالك قائلا: إن العلم يؤتى ولا يأتي، يعني لا يأتي إلى أحد، يعني اللي عايز يتعلم يجي يتعلم، اللي عايز يتعلم يأتي إلى الإمام، يأتي إلى القارئ، يأتي إلى المعلم ليتعلم هو. فلما وصلت الرسالة إلى هارون الرشيد، هارون وما أدراكم من هارون؟ هارون الذي وصلت دولته في زمانه من الصين إلى الأندلس، ملك الدنيا في زمانه عليه رحمة الله، وعلى الرغم من ذلك ينصاع سمعا وطاعة ويقول: نعم سأرسلهما إليك. فأرسل إليه مالك للمرة الثانية وقال: يا أمير المؤمنين، على أن يأتيان فيجلسان حيث ينتهي بهما المجلس، لا يتخطيان رقاب الناس، ليس لأنهما أولاد هارون يقوم الناس من أجلهم ويفسحون الطريق لهم، لا، يجلسون حيث ينتهي بهم المجلس، يريد تأديبهم، يريد تعليمهم على أكمل وجه بفضل من الله تبارك وتعالى. ووافق الخليفة يومها واستجاب، وافق واستجاب. والإمام الفراء عليه رحمة الله، عليه رحمة الله، أتدرون ماذا حصل أيها الأحبة في زمانه لما أرسل إليه أولاد المأمون لأجل أن يحفظهم كتاب الله تبارك وتعالى؟ كان الناس يرون ولدي المأمون يحملان نعل الفراء، الإمام المعلم المربي يحملان نعليه، يعني كل ما يروح عند الكتاب ولا المسجد ولا أي مكان هم موجودين يحملان نعل الفراء. فأرسل إليه الخليفة المأمون وسأله في ذلك، فخاف الفراء، قال في نفسه: يعني هذا الأمر أزعج الخليفة، ممكن تحصل مشكلة يعني. فقال: يا أمير المؤمنين، هما طلبا ذلك فتركتهما لئلا أجرح مشاعرهما، هم عايزين كده ولذلك أنا تركتهم، أنا تركتهم لأجل ذلك. فنظر إليه المأمون وقال: يا إمام، والله لو منعتهما لأنكرت ذلك عليك، لو منعتهما لأنكرت ذلك عليك، يعني أنا لست غاضبا ولست حزينا من أجل ما يفعل أولادي معك، بل بالعكس، بالعكس، كان السلاطين حتى والخلفاء في الماضي يثمنون تلك المعاني الكريمة العظيمة التي تربى عليها أبناؤهم وأولادهم في ذلك الوقت يا عباد الله. ولذلك أبو القاسم البلخي عليه رحمة الله وحده كان له كتابا من ساعة المكان الذي كان يعلم فيه الأولاد والصبيان، ما كان يستطيع أن يطوف على حلقهم وعلى أماكنهم على رجليه، كان يركب حمارا ليطوف عليهم في مجلس واحد في مكان واحد، كان يعلم 3000 طالب القرآن. عليه رحمة الله أبو القاسم البلخي كان عنده في وقت واحد 3000 طالب يعلمهم كلام الله تبارك وتعالى ويفقههم في دين الله عز وجل. ما هؤلاء الناس؟ ما هذا الطراز من البشر أيها الأحبة في الله؟ ولذلك كانوا يعطون لقراء القرآن، يعطون لهم المكانة والمنزلة ويثمنون عملهم ويقدمونهم على من سواهم من الناس. ولذلك فازت أمتنا وأفلحت في ماضيها المجيد أيها الأحبة في الله، وخرج من تلك الكتاتيب والمراكز الصغيرة والمدارس حتى الضعيفة في الماضي، خرج منها للأمة قادتها وساستها وعلماؤها وفقهاؤها وعظماؤها في أزمنة عديدة مديدة مضت أيها الأحبة في الله. كل ذلك لماذا؟ لأنهم اعتنوا بكتاب ربنا تبارك وتعالى ولم يهملوه، كما أهمله كثير منا في أيامنا وفي زماننا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فاحذر أيها الحبيب، احذر من أن تهجر القرآن سماعا، اسمع القرآن من المتقنين للقرآن لأجل أن تتعلم حروفه وكلماته وتتعلم معانيه على أصولها، حتى لا تخرج ولا يخرج ولد من أولادك أمثال هؤلاء البؤساء الذين ابتليت بهم أمتنا في زماننا، والذين راحوا يشوهون صورة العلماء في الماضي وفي الحاضر، ويدوسون على تفسيرات المفسرين من القدامى والمعاصرين لا لشيء إلا لأجل أن يفسروا القرآن على أمزجتهم وعلى حسب أهوائهم وأفكارهم المنتنة البئيسة التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، حتى رأينا من خرجت منهم لتقول لنا نريد تعديلات على القرآن. ماذا؟ أسمعين ماذا تريدين؟ تريد أن تعدل على القرآن؟ قالت لابد من انعقاد لجان ومجامع. من أجل ماذا؟ قالت من أجل تعديل بعض آيات وكلمات القرآن، لأجل أن يواكب عصرنا الذي نعيش فيه، يواكب المدنية والعولمة العالمية وغير ذلك من الشعارات والكلمات البراقة التي صدعوا بها رؤوسنا آناء الليل وآناء النهار. وخرجت أخرى لتعترض على تشريع ذبح الأضاحي في عيدنا، واشمأزت من المناظر الكئيبة التي تراها وكثرة الدماء، ونسيت أن تحدثنا هي أو غيرها عن دماء المسلمين التي أصبحت لا يقام لإراقتها وزن على الإطلاق. وقام ثالث ليحل للناس شرب الخمر، ويقول الآيات القرآنية لا تتحدث عن تحريمه، ويقوم رابع لأجل أن يهدم شريعة وفريضة فرضها الله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات عرفتها الأمة من لدن محمد عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة بعلم المواريث، يريد أن يهدم ذلك. ويقوم خامس ويقوم سادس ويقوم عاشر، الجميع قد أجمعوا في أيامنا وفي زماننا على هدم كتاب ربنا تبارك وتعالى ومحو آياته شيئا فشيئا. يا عباد الله، بدأوها بحملات مسعورة شرسة على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأرادوا منا نحن أمة الإسلام والمسلمين أن نفصل بين قرآن وسنة، أن نقول لا اعتبار عندنا إلا بالقرآن، وقالوا نحن قرآنيين لا نثق ولا نعترف إلا بالقرآن. قلنا لهم أنتم هكذا يعني لا تعتمدون السنة وتكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام وسنته؟ قالوا لا نعترف إلا بالقرآن. وإذا بنا أيها الأحبة وبعدها بفترة ليست ببعيدة أبدا نكتشف خبثهم وضلالهم ومكرهم، أنهم كما أرادوا هدم السنة الآن يحاولون هدم القرآن ومحو آيات ربنا الرحمن سبحانه وتعالى عز وجل من بيننا هكذا. والمسلمون لا يزال منهم الكثير يجلسون مجلس المتفرج على هذه المسرحية الهزلية التي لا يعلم أحدنا متى تنتهي فصولها. أين نحن من قرآن ربنا؟ أين نحن من كتاب ربنا تبارك وتعالى؟ أين نحن من أبنائنا يا عباد الله؟ الصغار منهم والكبار لأجل أن نعلمهم كتاب الله، نحفظهم القرآن، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، نفهمهم كلام ربنا تبارك وتعالى، لأجل ألا نخرج جيلا لا يعرف الله. والله أخشى أن نخرج جيلا لا يعرف ربه تبارك وتعالى إن استمر الحال بكثير منا على النحو الذي نرى ونسمع. هجروا القرآن استماعا وإنصاتا، وهجروه حفظا وقراءة، واستثقلوا كلام ربهم تبارك وتعالى، وكأننا نسينا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قال: من قرأ القرآن، من قرأ القرآن فقد أوتي النبوة، غير أنه لا يوحى إليه، غير أنه لا يوحى إليه. إذا قرأت القرآن فكأنما أوتيت النبوة، لكنك لست بنبي، لست بنبي، سبحان الله القدير. قال عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن: ارتقي واقرأ ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، بل يلبس والداه تاج الوقار بين يدي الرحيم الغفار سبحانه وتعالى يوم القيامة، تاج ضوءه أشد من ضوء الشمس في رابعة النهار. انظر، انظر يا عبد الله، انظر ماذا يجلب عليك وعلى عيالك وعلى أهلك وعلى زوجتك وعلى أحبابك يوم تعلم ولدك القرآن، يوم تفهمه كلام ربه الرحيم الرحمن عز وجل. انظر إلى الخير العظيم الذي يسعك ويسع عيالك ويسع من حولك من الناس، لا لشيء إلا لأنك تهتم بالقرآن وتهتم بتعويد الأمة على القرآن وعلى تلاوة كلام ربنا الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. كان المسلمون في الماضي يهتمون بالقرآن اهتماما عظيما يا عباد الله. تخيلوا يا إخوة، تخيلوا أن معلم القرآن في الماضي في الكتاتيب وغيرها كانوا يعلمون الأولاد الصغار القرآن على ألواح، ألواح خشبية أو ألواح من الحجارة. وبالمناسبة أنا رأيت بعيني بلادا وقرى موجودة في العالم الآن، يعني موجودة في أفريقيا وأسيا وغيرها، رأيت بعيني أولادا صغارا وكبارا لا يزالون يتعلمون القرآن والسنة والعلوم كلها على ألواح، على ألواح، ويكتبون بالفحم إلى الآن، إلى الآن لا فصول لهم ولا مدارس ولا جامعات، يجلسون تحت النخيل والأشجار في برد الشتاء وفي حر الصيف، ويخرجون للأمة علماء من أعظم علمائها وأفهم علمائها بفضل من الله تبارك وتعالى. فكانوا في الماضي يأتون بالطلاب يقول له: امحو ما كتبت لتكتب غيره. فأي شيء كان يستعمل في محو القرآن لأجل أن يكتب غيره؟ كان يجلب معه ماء طاهرة، يروح كده عند بير مية مياه طاهرة ويأتي معه بالمياه ليمسح ما كتب. فالماء الذي ينزل ينزل ومعه المداد الذي كتب به، فحم ولا غيره يعني، هكذا. هل تظن أنه كان يتركه هكذا يسيل على الأرض أمامه؟ لا والله، لا والله، بل يحمل هذا الماء، يعبئ هذا الماء في أي شيء، في قارورة أو في غيرها، ثم يذهب إلى حفرة فيسكب فيها هذا الماء ثم يردم عليها. أتدرون لماذا؟ لئلا يختلط شيء آخر بهذا الماء الذي هو عبارة عن محو لآيات من القرآن ثم كتابة غيرها، سبحان الله القدير. وكان عالم الخط في الماضي الذي يعلم الأولاد كيف يكتبون، كيف يكتبون، ما كان يعلم طفلا كتابة كلمة أو آية من آيات القرآن إلا إن أتقن الطفل الكتابة. فلما سئلوا في ذلك، يعني عايز يعلم الولد مثلا الحروف ويعلمه تشبيك الكلمات كيف يكتب الكلمة كاملة، يجيب أي كلمات من خارج القرآن وأي عبارات أو آيات من خارج القرآن، ليه؟ قال: لا، أخشى، أخشى أن يكتب حرفا أو كلمة بالخطأ من كلام ربي تبارك وتعالى. يتعلم الأول الكتابة ثم بعد ذلك نملي عليه أن يكتب آياتنا القرآن. انظروا كيف كان هؤلاء يهتمون بالقرآن ويخرجون الجيل القرآني الرباني على هذا النحو العظيم من حفظهم لكتاب ربهم تبارك وتعالى. وتدبرهم لآيات الله عز وجل. ولذلك أيها الأحبة، علينا أيضاً ألا نهجر القرآن فهماً وتدبراً. كثير منا يقرأ القرآن أو تتلى عليه آيات ربه تبارك وتعالى عز وجل، لكنه لا يفهم شيئاً منه، أو يفهمها ويؤولها على حسب هواه، على حسب مزاجه، وهذا من الخطورة بمكان، هذا من الخطورة بمكان. ولذلك بعضهم يقرأ القرآن لا يتلذذ بالقرآن، لا يستطعمه، يقرأ خلاص. ورأينا هذا في الآونة الأخيرة كثيرا جدا. هل سمعتم هذا الذي قرأ؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعضوهن، بدل فعضوهن قرأها فعضوهن. هل سمعتم إليه؟ هل سمعتم هذا الذي أدخل أكثر من آية وأكثر من سورة في بعضها؟ لما قرأ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا وأكيد كيدا. شوف دخل ثلاث سور في بعض وهو لا يدري، يهرف بما لا يعرف على هذا النحو. هل رأيتم تلك المقاطع والفيديوهات التي جعلت كثيرا من أبناء الأمة مسخرة أمام العالم، أضحوك بين يدي العالم، وهم يتلون كتاب الله تبارك وتعالى، يتمايلون ويتراقصون ويتمايعون، ويقوم إلى أحدهم أحد الحضور من هؤلاء المساطيل الذي لا يدري ماذا يسمع ولا يفهم ما يقرأ عليه، وربما قرئ عليه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، وهو يهتف ويلبي ويقول الله الله وفرحان فرحان سعيد. هو لا يدري، هو يتمايل ويتراقص مع ألحان القارئ فحسب، والقارئ معجب بذلك فرحان بذلك، حتى قام أحدهم إليه ليهدده بمطواه. تخيل يرفع له مطوى ويقول له هتعيدها ولا ها؟ وصلنا للحالة دي؟ القرآن كلام ربنا تبارك وتعالى يستهزأ به على هذا النحو، على مرأى ومسمع من المسلمين، حتى من بعض الذين يقرؤون القرآن ويتلون كلام ربهم تبارك وتعالى. أهذا هو القرآن يا إخوة؟ أهذا هو القرآن الذي وصل إلينا من سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم لما أقرأهم إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أهذا هو القرآن؟ هذا احترامنا للقرآن؟ هذا احترامنا للقرآن؟ أيها الأحبة في الله، إن قارئ القرآن لهو الأعلى مكانة عند ربه الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى عز وجل. ولذا اسمحوا لي أن أقص عليكم هذه الرؤية العظيمة العجيبة التي رآها أحد القراء في زمانه، وهو حمزة ابن حبيب الزيات رحمه الله تعالى. دخل عليه تلميذه سليمان يوم من الأيام، وإذا بالرجل يبكي بكاء شديدا ويمرغ خديه في الأرض في التراب، فتعجب تلميذه وسأله عن سبب ذلك، فقال رأيت البارحة في منامي كأن القيامة قد قامت. اسمع وتأمل وتدبر ماذا رأى. يقول رأيت كأن القيامة قد قامت، وإذا بصوت شديد يأتي ويقول هلموا يا أهل القرآن أقبلوا تعال. يقول فخطوت خطوات معهم مع أهل القرآن، والرجل من أهل القرآن، الرجل من أهل القرآن وأحد رواة القراءات، أحد رواة القرآن والقراءات، حمزة عليه رحمة الله. يقول فخطوت معهم خطوات، وإذا بصوت يقول، وإذا بصوت يقول لا يتقدم إلا من عمل بالقرآن، لا يتقدم إلا من عمل بالقرآن. يقول فرجعت القهقرة، أنا رجعت الورى. هو يرى من نفسه أنه لم يعمل بالقرآن، يحتقر أعماله عليه رحمة الله، قال فرجعت. يقول وإذا بصوت يقول أقبل يا حمزة تعال اقترب معهم. يقول فقلت لبيك داعيا الله لبيك، يظنه ملكا من الملائكة ينادي عليه. يقول وإذا بهاتف أو صوت يقول لي قل لبيك اللهم لبيك، قل لبيك اللهم لبيك. يقول فأيقنت ساعتها أنني أسمع ربي وأتحدث إلى ربي تبارك وتعالى، لكنه يرتعد من شدة الموقف، يرتعد هيبة، يرتعد إجلالا، يرتعد خوفا من ربه تبارك وتعالى. ورجاء رحمته عز وجل سبحانه وتعالى. فيناديه ربه عز وجل: أدن يا حمزة. يقول: فاقتربت ودنوت وقلت: لبيك اللهم لبيك. يقول: فقال لي: يا حمزة، من أقرأك هذا القرآن؟ من أقرأك هذا القرآن؟ يقول: فقلت: سليمان، يعني الأعمش عليه رحمة الله. قال: ومن أقرأ سليمان؟ قال: صدقت. ومن أقرأ سليمان؟ قال: يحيى. قال: صدقت. ومن أقرأ يحيى؟ قال: أبو عبد الرحمن السلمي. قال: صدقت. ومن أقرأ أبا عبد الرحمن؟ قال: ابن عم نبيك عليا رضي الله عنه. قال: صدقت. ومن أقرأ عليا؟ يعني من الذي علم عليا القرآن؟ قال: نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. قال: صدقت. ومن أقرأ نبيي؟ قال: جبريل. قال: صدقت. ومن أقرأ جبريل؟ يقول حمزة عليه رحمة الله فسكت، ما استطاع أن يتكلم، سكت. ومن أقرأ جبريل؟ سكت، مش عارف ماذا يقول. فقال له: قل أنت. فقال: ربي لا أجسر أن أقول أنت، يعني لا يجوز، ما يصح أن أقول أنت. فقال له: قل أنت يا حمزة. يقول: فقلت أنت. فقلت أنت. يقول: فغمر يده في الغالية، وهذا نوع من أنواع العطر والطيب، الغالية جدا، نفيسة جدا. يقول: فغمر يده في الغالية، ثم دهن حمزة بهذا العطر والطيب أيها الأحبة في الله، ثم قال: يا حمزة، وحق القرآن لأكرمن أهل القرآن، وحق القرآن لأكرمن أهل القرآن. ثم قال: يا حمزة، يا حمزة، أعلم من وراءك من قراء القرآن وحفاظ القرآن بمكانهم عندي وما فعلته بهم، يعني فعلت بهم مثل ما فعلت بك الآن. يا حمزة، يا حمزة، لا أعذب لساناً قرأ القرآن، ولا عيناً أبصرت القرآن، ولا أذناً سمعت القرآن، لا أعذب لساناً تلا القرآن بالنار أبداً، لا أعذب لساناً تلا القرآن بالنار أبداً. هكذا أيها الأحبة يقول حمزة رحمه الله لسليمان: أفتلومني يا سليمان على ما رأيت مني من بكاء وتمريغ خدي في الأرض؟ بعد أن رأى هذه الرؤيا العظيمة المبشرة التي بشره فيها ربه تبارك وتعالى بشرى عظيمة، هو وأمثاله من قارئ القرآن ومعلم القرآن وحافظ القرآن والعاملين بكتاب ربنا تبارك وتعالى عز وجل. إذن أيها الأحبة في الله، علينا أن نحذر ونحذر الناس من حولنا من هجر كلام ربنا تبارك وتعالى، سواء كان هجر استماع وإنصات، أم هجر حفظ وقراءة، أم هجر تدبر وفهم. وبعد جلسة قصيرة أكمل هذا الموضوع وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. وبعد، أيها الأحبة في الله، ولنحذر أيها الأحبة على أنفسنا وعلى أبنائنا وعلى الناس من حولنا من هجر القرآن تحكيماً وعملاً، تحكيماً وعملاً. فربنا تبارك وتعالى قد رزقنا بهذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. انظر إلى الكتب المحرفة التي ينتهجها غيرنا من الأمم ويعتنقونها ويعتقدون فيها، وانظر كيف من الله عليك بأن جعلك مسلما من أهل القرآن. فلا تتوقف كونك من المسلمين ومن أهل القرآن، بل اسعى واجتهد وجد لأجل أن تتعلم القرآن وتعمل به لتكون من أهل الله وخاصاته، كما بشرك نبي الهدى عليه الصلاة والسلام بقوله: أهل القرآن أهل الله وخاصته، أهل القرآن أهل الله وخاصته. قام أحد الشباب في مدينة غربية منذ سنوات يبحث عن الدين الحق وعن الكتاب الحق غير المحرف، فأتى بنسخة التوراة المتداولة في بلده وفي أرضه، وغير فيها وبدل، كلمات وعبارات وصفحات، ثم طرحها في المكتبات والأسواق في نسخة منمقة جميلة، فلم يعترض أحد ولم ينتقد أحد ولم يتكلم أحد. ثم أتى إلى نسخة الإنجيل المتداولة أيضا عندهم، وفعل بها ما فعل بالتوراة، وطرحها في الأسواق، وبيعت كثير من النسخ، وانتظر الشاب لعل أحدا يعترض، لعل أحدا ينتقد، فلم يعترض أحد ولم يتكلم أحد. ثم أتى إلى نسخة المصحف، قرآن ربنا، كلام الله عز وجل، لم يغير فيه صفحات ولا آيات ولا كلمات، بل غير كلمة واحدة مكونة من ثلاثة أحرف. أتى إلى قول ربنا تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أتى إلى لفظة غير وبدلها بكلمة دين من ثلاثة أحرف أيضا، فجعلها: ومن يبتغي دين الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبمجرد أن طرحت النسخة المزورة هذه في الأسواق قامت الدنيا ولم تقعد يومها. إخوتنا من المسلمين هناك وراحوا يطالبون بسحب هذه النسخة فورا، وعقاب من فعل ذلك بكلام ربنا وكتاب ربنا عز وجل. وحينئذ خرج هذا الشاب على مرأى ومسمع من بني قومه ليعلنها للبشرية يومها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن القرآن هو كلام الله الحق الذي لم تنله الأيادي بالتحريف ولا بالتزوير. ولن يستطيع أحد فعل ذلك، لن يستطيع أحد فعل ذلك، حتى وإن عاشت أمتنا الآن أيها الأحبة بين مطرقة العلمانيين والمرجئة المميعين لدين ربنا تبارك وتعالى، وبين سندان التكفيريين أو الروافض أو غيرهم، فلن يستطيع هؤلاء جميعا وإن اجتمعوا أن ينالوا من كتاب ربنا عز وجل ولو حرفا واحدا، لأن الله هو الذي تكفل وتعهد بحفظ كتابه لما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فاجتهدوا يا عباد الله، اجتهدوا في حفظ القرآن أو سماعه أو قراءته وتلاوته، اجتهدوا في فهم آياته وتدبر معانيه، اجتهدوا في العمل بما جاء فيه، اجتهدوا، فإن جيلا مسلما تقيا نقيا لا بد وأن يأتي عاجلا أو آجلا ليحكم كتاب الله لا غير كتاب الله تبارك وتعالى، ليسير البشرية بكتاب ربها الذي أنزله من فوق سبع سماوات. لكن هذا الجيل لابد أن يكون جيلاً عاملاً، جيلاً واعداً، جيلاً صاعداً، لسان حاله بالشرق أو بالغرب: لست بمقتدي، أنا قدوتي ما عشت شرع محمدي، حاشاي يثنيني سراب الخادعي، ومعي كتاب الله يسطع في يدي. ولذا قال الفضيل عليه رحمة الله، قال: قارئ القرآن أو صاحب القرآن لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو، ولا أن يسهو مع من يسهو، ولا أن يلغو مع من يلغو. يا أهل القرآن، يا قارئ القرآن، يا معلم القرآن، ينبغي لكم أن تظهروا بين الناس بمظهر خاص بكم. لا أعني الزي، لا أتكلم عن الزي فقط، أنا أتكلم عن أمور أخرى أهم من الزي. لابد من أن يبرز أهل القرآن أخلاق القرآن بين الناس، آداب وسلوك القرآن بين الناس، أحكام وشرائع القرآن بين الناس. ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأن فاقد الشيء في الغالب لا يعطيه، أحيانا يعطيه لكن في الغالب لا يعطيه. وكم من تال لكتاب الله والقرآن يلعنه والعياذ بالله، كم من تال لكتاب الله وهو منسلخ من آيات الله، منسلخ من آيات الله. فمثله كمثل الحمار يحمل أسفار، حافظ القرآن يا فرحتنا، لكن أين هو وأين القرآن؟ أين أعماله؟ أين أقواله؟ أين أفعاله؟ أين أخلاقه؟ أين هو من القرآن؟ هذا هو السؤال. حافظ القرآن وصوته يجمع الملايين من الناس، لكن عقيدته خربة لا توافق القرآن الذي يقرأ، لا توافق القرآن الذي يقرأ، ويلوي النصوص عليه، ويريد أن يوطن القرآن ويوظف القرآن لأجل إرضاء الناس ورغبات الناس، ما يطلبه المستمعون، فيلوي نصوص القرآن ويفسرها على مزاجه وهواه لأجل أن يرضي أصحاب ملة أخرى أو غيرهم من الناس. هذا كلام ربنا، لا يجوز لأحد، لا يجوز لأحد أن يفتي فيه برأيه أو أن يقول فيه من عنده، هذا كلام ربنا تبارك وتعالى، ولا يجوز أن يجتهد في تفسيره إلا أهل الاجتهاد الذين مكنهم الله وملكهم من أدوات الاجتهاد في كل عصر وأوان، في كل عصر وأوان. فأهل القرآن ينبغي أن نجعلهم أيها الأحبة أمامنا في قلوبنا في عيوننا، ونعينهم على تحقيق وتطبيق أمر ربنا تبارك وتعالى. كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله، قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. من انتقصهم أو قلل منهم أو استهزأ بهم، سواء بطريقة مباشرة أم بطرق غير مباشرة، من نكت عليهم واستهزأ بأحوالهم وهم يعلمون أبناءنا كلام ربنا تبارك وتعالى، فهو على غير السبيل، هو على الطريق المنحرف وليس على الطريق المستقيم أيها الأحبة في الله. ولذلك أرانا الله عز وجل آيات وآيات في أزمنة كثيرة مضت في كل من أراد أن ينال من القرآن أو أن ينال من أهل القرآن أو أن ينال ممن يريدون تحقيق وتطبيق القرآن في حياتهم وتحكيمه في أنفسهم وفي الناس من حولهم. الله أرانا آيات وآيات. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فالقرآن القرآن، يا أمة القرآن، يا شعب الخلود، من سواكم حل أغلال الورى، أي داع قبلكم في ذي الوجود صاح لا كسرى هنا لا قيصر، من سواكم في قديم أو حديث، أطلع القرآن صبحا للرشاد هاتفا في مسمع الكون العظيم، ليس غير الله ربا للعباد. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك يا رحيم يا رحمن، اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك يا رحيم يا رحمن، اللهم اجعلنا من العاملين بالقرآن، اللهم اجعلنا من العاملين بالقرآن، اللهم اجعلنا من العاملين بالقرآن يا رحيم يا رحمن. اللهم حببنا في القرآن، وحبب القرآن فينا، واجعله شفيعا لنا بين يديك يا رب العالمين. اللهم حببنا في سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، واحشرنا مع نبيك ومصطفاك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واهد أبناءنا وأصلح أزواجنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم ارفعها وانفعها بالقرآن، اللهم ارفعها وانفعها بالقرآن. اللهم اجعل مصر تقود الأمة بالقرآن كما كانت يا رحيم يا رحمن، اللهم اجعلها تقود الأمة كما كانت بالقرآن يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل مصر أمناً أماناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا ومصرنا وقدسنا والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، وبارك له في ماله وأهله وذريته، ومن أرادنا ومصرنا وقدسنا والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدميره تحت أقدامه يا رب العالمين. اللهم أغث المسلمين المستضعفين المقهورين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنجهم في تركستان الشرقية، اللهم أنجهم في الصين، اللهم رد إلينا أقصانا يا رب العالمين. اللهم خلص الأقصى من أيدي اليهود، وأنقذه من كل كافر جحود يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سائل ربي تبارك وتعالى لمن بنى هذا المسجد أو ساهم في بنائه أو أقام لله شعائره فيه، وكل من بنى لله بيتا في أرضه يبتغي به وجهه، اللهم عافهم واعف عنهم أجمعين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.